الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوة الكرام، فزلنا نتدارس مبحث الدين، وقلت إن دراستنا له ستقوم على أمور ثلاثة. أولها في أوجه الاتفاق بيننا وبينهم، فثانيها في أوجه الافتراق بيننا وبينهم، وقد مر الكلام على هذين الأمرين. وتحتهما كما تقدم معنا أيضا ثمانية أمور. الأمر الثالث الصلة بيننا وبين الجن. قلت إن هذا المبحث الثالث أيضا سنتدارس فيه أربعة أمور. أولها حكم استعانة الإنس بالجن، وثانيها التناكح بين الإنس والجن، وقد مر الكلام على هذين الأمرين أيضا. فوصلنا إلى الأمر الثالث وكنا نتدارسه، ألا وهو فرع الجن في الإنس. فآخر الأمور لعل الله يستر الكلام عليه في الموعظة الأخيرة إن شاء الله، التحصن تحصن الإنس من الجن. إخوة الكرام، كنا كما قلت في الأمر الثالث من هذه الأمور الأربعة فرع الجن في الإنس. وقد تقدم معنا أن الفرع له ثلاثة أنواع، فرع معنوي وهو أسمع أنواع الفرع، بحيث يستحوذ الشيطان على بني الإنسان ويلهيه ويشغله عن ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. والفرع الثاني فرع فكري، بحيث يثيره لآفة في عقله فيتخبط جسمه ويصرع ويقع، وقد يلازمه كما تقدم معنا هذا الوصف، وقد يأتي إليه ما بين الحين والحين، ودرجات الفرع الفكري متفاوتة كما تقدم معنا. والنوع الثالث قد يجتمعان، فهذا كله كما تقدم معنا في فرع الجن بالإنس. فهناك نوع من أنواع الشرع، ألا وهو الشرع في وصفة فساد الأخلاق في الإنسان، وهو شرع طبيعي، فقلت ما لنا علاقة به، لذلك يبحث فيه الأطباء وفي كيفية العلاج. إخوتي الكرام، فدرسنا النوع الأول من هذه الأنواع الثلاثة أيضا، ألا وهو الشرع المعنوي، وانتهينا منه وشرعنا في الشرع الحسي، وقلت إنه واقع وموجود، وذكرت في الموعظة الماضية عشرة حوادث وقعت في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي شرع حسي أصيب بها من أصيب في زمن نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام، ثم عالجها نبينا عليه الصلاة والسلام بنفسه وأخرج الشيطان من المصروعين. وتقدم معنا أن تلك الأحاديث ما بين صحيح لذاته، وما بين حسن لذاته، وما بين ضعيف منذر فهو حسن لغيره إن شاء الله، كما تقدم معنا. وقلت بعد هذا سنتدارس حادثتين شيخين وقعتا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولنعالج بعض الصحابة بعض أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولن نعالج هو الحوادث بنفسه في هاتين الحادثتين. القصة الأولى ذكرتها، وهي ما رواه خارجة ابن الصمت التميمي عن عمه كما تقدم معنا، علاقة ابن الصحابة وقيل اسمه عبد الله، وحديثه الصحيح تقدم معنا عندما عالج مشروع كان موثقا للحديث فشفي باذن الله المجيد، وتقدم معنا عالجه في سوره الفاتحه. ثلاثة أيام كان يجمع رفاقه وطاقه ثم يصل على هذا المصاب بعد أن يقرأ سورة الفاتحة فشفي بإذن الله وأعطوه قطيعا من الغنم عدده 100 سئة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذها كلها، لعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. تقبلوا معنا هذا وانتهينا منه. وسنتدارس إن شاء الله الحادثة الثانية بعون الله جل وعلا. إخوتي الكرام، كما قلت، هذا الصرع وهو الصرع الحسي الذي يقع على بدن الإنسان موجود والنسب تختلف، وهذا النوع من الصرع قل أيضا أن يسأل منه الإنسان قل، لكن النسبة كما تقدم أن تتساوى. كل بني آدم يصاب بنفس من الشيطان عند ولادته، وكنت ذكرت الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ومن أجل هذا نصيح المولود عند مليلك ويستهل باسيا، وقلت لأن الشيطان ينخف يصرع في جانبه في خاطرته، وهو أيضا فارق إنسه والدار التي اعتاد عليها. وتقدم معنا أن الحديث ثابت من ذلك في المسند والصحيحين، وقلت انه في المصنفين، مصنف شيخ الاسلام عبد الرزاق ومصنف شيخ الاسلام ابن ابي شيبه، ورواه الطبري وابن ابي حاتم وابن ميزه في تفاسيره، كما رواه عبد بن حميد في مسنده، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، من روايه ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من بني ادم من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد، ما من بني آدم من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من نفسه إلا مريم وابنها. وذلك لأن أمها قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله لها فحصن مريم وذريتها ابنها آدم على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، ابنها عيسى على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، حصنهما الله من طعن الشيطان من نخف الشيطان. وتقدم معنا أن هذه الكرامة الثالثة لهذين العبدين الصالحين لمريم وابنها عيسى على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه، قلت إنها ثالثة لجميع أنبياء الله ورسله على نبينا عليه جميعا صلوات الله وسلامه. وكما تقدم معنا تقرير هذا نقلا عن الامام القاضي عياض وعن غيره من ائمتنا رحمه الله ورضوانه عليهم اجمعين. هذا نقل، فشيء من انواع الشر تنفي يثير، كما ان الشرع الذي اصيب به كما تقدم معنا عثمان بن ابي العاص ايضا يثير، واحيانا يتخبط الشيطان الانسان بحيث يفقد عقله ويصرع ويقع على الارض ويخرج الزبد من فيه، واحيانا يستمر معه هذا درجات كما تقدم معنا ايضاح هذا. الحادثه الثانيه التي سنذكرها في اول هذه الموعظه حادثه العبد الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. عالج ايضا مشروعا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وقرا في اذنه الات فبرئ بإذن الله، فبرئ بإذن الله جل وعلا. ثبت ذلك في مسند أبي يعلى كما في مجمع الزوائد في الجزء الخامس صفحة 15، والأثر رواه الإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة 36، وهو موجود في كتاب الأذكار وعزاه إلى ابن السني صفحة 11، وفي شرح الأذكار لابن علان في الجزء الرابع صفحة 46. قال رواه الإمام الثعلبي أيضا في تفسيره، والإمام الطبراني لكن في كتاب الدعاء لا في المعجم الكبير أو الصغير أو الأوسط، وعليه هو في مسند أبي يعلى وعمل اليوم والليلة لابن السني تفسير الثعلبي في كتاب الدعاء للإمام الطبراني عليه الجميع رحمة الله. وجميع رجال الإسناد ثقات الأثبات، ما فيهم من حوله كلام إلا الإمام ابن لهيعة، وتقدم معنا حاله. والإمام الهيثمي في المجمع يقول فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن، وبقية رجاله إذا صحيح. وتقدم معنا أن المعتمد في أمر هذا العبد الصالح أن حديثه إن شاء الله في درجة الحسن، يقول في الشيخ أحمد الشاكر عليه وعلى المسلمين أجمعين يرى تصريح الحديث إذا جاء من طريق عبد الله بن لهيعة عليهم جميعا رحمة الله لا إله إلا الله. إذا فيه بعض وحديث حسن هذا كلام الإمام الهيثمي وبقية الرجال كما قلت ثقات إثبات وبقية الرجال رجال الصحيح هذا كلام الإمام الهيثمي في المجمع كما حدثت في الجزء الخامس صفحة 15 و100. والحديث من رواية حنف الصنعاني وهو حنف بن عبد الله ويقال ابن علي السبائي نسبة إلى السبع السبائي أبو رشدين الصنعاني نزيل إفريقيا وهو ثقة الحديث في صحيح مسلم السنين هو الراوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في إذن مبتلى فأفاق وهو ينقل هذا عن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود قرأ في إذن مبتلى يعني مشروع مصاب من قبل الجن فأفاق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأت في إذنه فقال قرأت قول الله جل وعلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لجاء لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لجاء لكن تحتاج إلى صحة عقد وإلى حسن فعل فإذا كان العقل والعقيدة والإيمان كاملة صحيحة سليمة والعمل مستقيما حقيقة إذا أراد الإنسان بعد ذلك أن يزول الجبل لجاء يذكرون في ترجمة العبد الصالح الجنيد بن محمد القواريري عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا وغرب ظن في 68 من أسير الهجرة تقبل معنا مرارا ذكر حاله وهم من العلماء الربانيين قالوا له ما علامة المريد الصادق قال لو قال لهذا الجبل تحرك لتحرك فتحرك الجبل فقال ما إياك أردت لا أريد أن تتحرك إنما أمثل المريد الصادق العبد الصادق لو قال الجبل تحرك لتحرك فالجبل تحرك قال ما إياك أردت. والإمام ابن تيمية عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا له رسالة سماها قاعدة في المعجزات والكرامات ربح هذا أيضا في رسالة أخرى وهي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قال إن الإيمان إذا اكتمل في الإنسان عقيدة وعملا اكتمل فيه واحتاج إلى فرق عادة احتاج وطلب فتفرق له العادة ولا بد لأن الله يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فأما هو إذا ما طلب هذا أمر آخر إذا صح إيمانه وطلب فيعطيه الله جل وعلا سؤله وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى إذا صح الإيمان. وهنا لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لجاء يعني أراد أن يزيل الجبل وعنده إقام فقرأ هذه الجبل فقرأ هذه السورة بنية زوال الجبل لجاء. والحديث كما قلت جميع رجاله رجال الصحيح ما فيهم إلا الإمام ابن لهيعة وتقدم معنا حاله مرارا وحديثه إن شاء الله في درجة الحسن والعلم عند الله جل وعلا. هذه أخوتي الكرام أحاديث مرفوعة وهنا أثران موقوفان ونبينا عليه الصلاة والسلام أقر ما وقع فيهما لكن أن يعالج ما كان هو عليه الصلوات الله والسلام لكن هناك أقل أقر علاقة ابن صحاب على معالجته وعلى أخذه الجعل وهنا أقر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له يعني هذا الذي قرأ قال نعم قال لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لجال. فهذه الآثار كلها تثبت وقوع الصرع الحسي كما تقدم معنا. إخوتي الكرام، قبل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية من مراحل البحث، لأنه تقدم معنا صرف واحتقاط وطعن، عند الصرف الحسي وليس كذلك، صرف واحتقاط وطعن يترتب عليه موت، صرف واحتقاط وموت، أحيانا يسرعونه كما لا يملك، أحيانا يختطفونه ويأخذونه ويغلبونه عنا، وأحيانا يقتلونه، وكلها ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. قبل أن ننتقل إلى النوع الثاني ألا وهو الخطف عند مبحث الصرع، لو فعل فاعل نسبة الصرع الجن للإنس، الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة ربي إذا تعرض لهذا في مجموع الفتاوى في مسنين وقرر أن الصرع الجن للإنس يكون لسبب من أسباب ثلاثة، أولها شهوة وهوى وعشق، يهوى يشتهي يعشقه، إن امرأة من الجن تعشق رجلا من الإنس، امرأة من الإنس، رجل من الجن يعشق رجلا من الإنس، يعشق امرأة من الإنس، يقع هذا كما يوجد من يعشق، يعني في بني آدم امرأة تعشق امرأة، الرجل يعشق الرجل، الرجل يعشق امرأة، امرأة تعشق الرجل، وإذا ما أعطاه أحيانا مراده يبدو لما في نفسه يضره عجب، هذا يقع. وهناك كذلك عاشق الجني الإنسي فدخل فيه وصرعه وخذله ليحصل غرضه، هوى وعشق كما قلت شهوة، وإما أن يكون بسبب بغض ومجازاة وانتقام. الإنسي أباه كأن صب مثلا الماء الحار في الأمكنة التي يسكنونها، وما استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، دخل مثلا حسيت محتضرة وتقدم معنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح، إذا أتى أحدكم الخلاء فليستتر، فهذه الخشوف التي محتضرة دخل وما استعاذ، ثم صب عليهم ما يؤذيه لهم فيها فيضربون يضربون أحيانا يقتلونه، وفيهم ظلم وعدوان وبغي، فأنت إذا أذلته كما يعني أعلنته ليخرج فهم بعد ذلك قد يزيدون في الأذى، وهذا يقع بكثرة. والسبب الثالث الشرع يقع عن طريق العبث والشرع والاعتداء، يعبثون بالإنسان فقط كما يعبث بعض الإنس لبعضهم، بعض التفاهم الإنس يعبث ببعض الإنس، يعتدي عليهم، يرميهم بالحجارة، يهوسهم، يضحك عليهم، يستهزئ بهم، يؤذيهم من باب العبث والله. وهكذا يوجد أيضا في الجن، فإذا استهل بالجن أو أوذي الجن من قبل الإنسان أو أراد أن يعبث، فما عند الإنسان بعد ذلك جنة حصينة تمنع الجن من الوصول إليه، حصلت مراد الجن. وإذا كان عند الإنسان حسن حصين يحسن نفسه بذكر رب العالمين من عباد الله تعالى في السلطان، فتأتي السهام موجهة والذنوب الجنون الناس وسعه للوصول إلى الإنسي فيعبد، كما أن عدوك الإنسي إذا أراد أن يطيلك بأذى وعندك تحسن عندك قوة عندك يقرب لا يستطيع أن يقرب منك، لذلك كذلك تماما، لكن ذاك معنوي وهناك حسي، فإذا عندك قوة حسية تدفع العدو الظاهري، عند قوة معنوية تدفع هذا العدو الباطني المخفي عنا الذي يرانا ولا نرى. وهذا الإمام ابن تيمية كما قلت ذكره في مسنن في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث عشر الصفحة 82، يقول عليه رحمة الله: صرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة، تارة يكون الجن بحب المصروف ويصرعه يتمتع به بعد أن يلقي يحصل منه وقره، وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل، هذا خاص أنواع الصرع، إذا كان الصرع من أجل شهوة وحب وهوى لتحصيل المراد يصرعه من أجل أن يتمتع به بعد ذلك عندما يغيره عن وعيه. لا إله إلا الله. والنوع الثالث وتارة يكون الإنسان آباهم إذا دال عليهم، هذا كما قلت لسبب الانتقام والمجازاة في أنه اعتدى عليهم، فهم قابلوا الاعتداء لاعتداء خيان النجوم. إذا بان عليهم وصب عليهم ماء حارا أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى، وهذا أشد الطعن، أشد أنواع الطعن إذا كان بسبب انتقام لأجل أنك أنت أذيتهم. فإذا أذيتهم يعني حقيقة الطعن يكون كثيرا ويلازم الإنسان، قد يفقد الإنسان بهذا الطعن عقله على الدوام، وقد يقتل، وقد فيهم ظلم وأظلام كثير حتى لو كان الواحد منهم مؤمنا. كما يوجد في أوساط المؤمنين أحيانا من إذا سببته فخرج المسدس وأطلق عليك الرصاص وما سبب قتلك، مع أنها يعني لا أقول يسيرا لكن ما تستفدت هذا الأمر. إذا تكلمت معه في كلام قاتل بعضهم عنده هذا الغضب وهذا الظلم، وهكذا الجن. فإذا آذيته الصرع يكون أسمع أنواع الصرع. والنوع الثالث تقول إن كميل جنة النوع الثاني وكثيرا ما يقتلون أن في هذه الحالة إذا كان من باب الانتقام من أجل العدوان الوقع عنه. والنوع الثالث يقول وتارة يكون بطريق عبث به عند الإنسان كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل، يعتدون عليهم يحدثونهم بالحجارة، وهكذا الإنس وهكذا الجن يريدون أن يبحثوا على الإنس ويعبث بهم فيوقعونه ويبحثون عليه بعد ذلك، فإذا وجد من يسرعه خاف منه هرب. لكن لهذه الأسباب الثلاثة كما قلت وقع فرع الجن من إنس، وكما قلت ذكره أيضا في مجموع الفتاوى في الجزء 13 صفحة 39 وما تعلق على هذه الأنواع الثلاثة بعض التعليق لكيفية علاجها وإزالتها. وأما هنا فقط ثم انتقل إلى مبحث آخر قال ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامه في الأخبار في الإخبار بالأمور الغائبة إلى غيره، قال على آخرها هنا. يقول هنا فاصل إذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهجين لهم ثواب وعليهم عقاب، وقد أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كما أرسل إليه تماما، هذا تقدم معنا. فالواجب على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله في الإنس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا كما شرع الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعاملهم إذا اعتدوا عليه بما يعامل به المعتدين. كيف تعمل من اعتدى عليك يا صغير؟ وتعامله على حسب ما يستحق في شريعة الله جل وعلا، فيدفع قولهم بما يدفع قول الإنس. وفرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس نفسه. وكل إنسان حب إنسان خلقه كم من إنسان نتيجة الحب هذا من أجل أن لا يكون عند غيره، هل يقع بشكل أحيانا بعد أن قتله قتل نفسه أيضا، هو العتق نوع من الجنون. الجنون جنون من أنواعه من أنواع العشق لا إله إلا الله. وقد يتناسح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، هذا استقرار ضمن أنواع الطاقة، وهذا كثير معروف يتوالدون يتناسحون يتوالدون كثير معروف. قلنا من ناحية الوقوع واقع، لكن من حيث الحكم الشرعي ممنوع منه ومحرم كما تقدم معنا، وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه وكره أكثر العلماء مناكحة الجن. إذن هذا النوع الأول أنواع الطاقة هذا رائع الشحر. وقد يكون وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازات، مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أن يظن أنهم يتعمدوا أذاه، إما ببين على بعضهم وإما بسب ماء حار وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك. وفي الجن جهل وظلم يعاقبونه بأكثر مما يستحقه. وقد يكون وهو النوع الثالث عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس. يقول وحينئذ كما كان من الباب الأول الذي صار عن طريق العشق والشهوة فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى كما حرم ذلك على الإنس. وإن كان بربا آخر لا يقدر حتى أن الإنس يرضى، يعني جن عشقت إنسية جاءت إليه وتسرع إذا تتمتع به أو ذي عاتقة إنسية ولو قدر أنها راضية له، فهذا كما قلت الفاحشة فاحشة سواء عن طريق السراب أو عن طريق الغاصب والإكراه كله مسلم. إذا هنا فهو من الفواحش التي حرمه الله تعالى كما حرم ذلك على الإنس وإن كان جلد الآخر، فكيف إذا كان معك كراهته؟ فإنه فاحشة وظلم، فيخاطب الدين بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك، ويعلم أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن. وما كان من القسم الثاني، فإن كان الإنس لم يعلم فضل عليهم لم يؤذيهم فيخاطبون لأن هذا لم يعلم، فمن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة. يتقدم معنا أن أمنا عائشة رضي الله عنها قتلت جنية عندما كان يظهر لها تعبان، تقدم معنا وهو جنية قيل له إنه جنية مؤمن، تقدم معنا الأثر سابقا، فقالت لو كان مؤمنا لما قرا وظهر وخرج على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كيف يراهن؟ فقيل لها من قبل الجن ما دخل عليك إلا وعليك جلبابك، فكم ينزل إليك وأنت بغير حجاب؟ تقدم معنا انها بعد ذلك اعتقت القطع، وقلنا هذا ليس من باب الوجوء انما فعلت هذا من اجل ان تحتاط لنفسها رضي الله عنها وعلى نبينا واله صلوات الله وسلامه. اذا وما كان من القسم الثاني، فان كان الانسان لم يعلم فيخاطبون بان هذا لم يعلم، ومن لم يتعمد الاذى لا يستحق العقوبه. وان كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرف بان الدار ملكه فله ان يتصرف فيها بما يجوز، يعني ما اعتدى عليكم ذهب الى المغارات والفلوات التي انتم يعني تختصون بها، انما هذا في داره قدم ان انتم في ذاك الوقت كنتم فاصابكم اذى، فانتم بالاصل لم تكنتم في ملكه، وانتم ليس لكم ان تمكثوا في ملك الانس بغير اذنهم، بل لكم ما ليس من مساكن الانس كالخرب والفلوات. ولهذا يوجدون كثيرا في الخرب والفلوات المغارات مملوءة من الجن نسأل الله العافية، ويوجدون في مواضع النجاسات كالحمامات والخشوش والمزابل كما يوجدون في المقابر. والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين او تكون احوالهم شيطانية لا رحمانية يأوون كثيرا الى هذه الاماكن التي يمأوى الشياطين، صار يعكف عند القبور بكثرة، عند المزابل، يذهب الى المغارات، هذه الاماكن التي تكون فيها الشياطين واكبوا في مدارك الإبل وما سلسل هذا. اذا الصبر كما قلت هذه اسبابه، فسيأتينا في اخر البحث كما وعد ان اختم هذا المبحث ايضا بكلام الامام ابن تيمية عليه وعلى انكنا رحمة ربنا في علاج المشروع، وان هذا مطلوب منا وهو من باب التعاون على البر والتقوى، ويأتينا لذلك شيء من الضوابط توضع في هذا الأمر بعون الله جل وعلا. تفضل قرأنا ابن عبس لأنه عند الله، أو أن الطفل أحيانا أذاهم يعني وأضر بشيئا عمل شيئا أصاب به دينيا يمكن أن يكون الهوى تكبر، يعني ليس الهوى مجرد هوى شهوة من أجل أن يقضي أوطارهم، الهوى أحيانا يستمتع به يلعب معه يقع هذا الكفر، يعني قد يحبه من اجل الملاعبه مداعبه لا من اجل قضاء الشهوه في جنسه ايضا لا، يعني احيانا يفرح الانسان بملاعبه الولد الصغير لا من اجل شهوه جنسه لكن نفسه تميل، فهذا لا يعني عندما يحب الان الوالدان اولادهما هذا هوى وليس كفاله عشق ومحبه، لكن ليست عشقا جنسيا في هوى محبة، فإن هوى مطلقة إن لقضاء وطر أي غير ذلك تتمتع بصداقته تريد أن يزوله عن المحيط الذي حوله فعزله بدأ يتمتع به، أحيانا قد يكون في قضاء وطر جنسي وهو حرام، أحيانا قد يكون في غير ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيأتينا عند حوادث الخطف التي وقعت أن بعض من خطف لا آفاء فيه إننا لخده لا خطفه فقط، هي الثانية هي خطفه، فكل من يجد من بعض الإنس يحب بعض الإنس، هكذا طبيعة والأرواح جنود مجنون، فما تعرض منها اختلف وما تنكر منها اختلف، لكن لا تخطف تؤذيه من أجل حبك له، يعني صار حبك تؤمن عليه وأذى الله عار عليه. يعني اتق الله في جميع تصرفاتك، لا تؤذينا. خطف امرأته هذا وقع في الجاهلية بعد وجد في الإسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك احتفظ بها ما اقترب منها في الجاهلية، لأنه يقول صاحب حسب نسب وهو جني سيأتينا. ولما جاء الإسلام اقترب منها من باب أولى، قال لأنه آمن وحرم عليه الإسلام ثاني، وهي عنده. طيب الذي حرم عليك أن تعتدي عليه، حرم عليك أن تؤذي عباد الله، أن تسجنها عندك. ثم بعد ذلك لما حصل حرب بين قبيلتين من الجن، جن نذر ان انتصروا على تلك القبيله ان يعودها الى اهلها، فعادها كما سياتينا ان شاء الله، لكن ذرى. وهو بعد ذلك اعطاها علام طلب منها ان تطلب منه المعون اذا اعتدى عليها احد الانس، وحصل كما سياتينا ان شاء الله. لا اله الا الله. اذا اخوتي الكرام، كما قلت هذه حوادث ثابته واقعه في زمن نبينا عليه الصلاه والسلام. تقدمت معنا 12 حادثة عولدت بعضها أكثرها من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، 10 منها مباشرة، وحادثتان من قبل الصحابة الكرام، وأقرهما نبينا عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع الصرع الحسي، وهو في الحقيقة أسمع من الصرع الذي يعتري الإنسان وهو بين أهله، يطرع ما بين الحين والحين، أما هنا يخطط بحيث لا يقف له على خبر. وهذا حصل يعني في العصور الأولى، ووقع في زمن الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقضى قضاء في شأن هذا المفقود، وترتب على ذلك القضاء تزوج زوجته بعد اختطافه، ثم عاد بعد حين وخياره عمر رضي الله عنه بين الزوجة وبين المهر، فإن أراد الزوجة تطلق من الثانية تعود إلى الأول، وإن أراد المهر فله ذلك، اختار المهر وأخذ نصف المهر الذي بذله من زوجته والنصف الثاني من زوجها، وقال هي مبارك عليك ولا أريد أن أتزوجها بعد أن دخلت بها. حتى وقع بسند صحيح كالشمس وضوحا في ربيعة النهر، والأثر رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صفحة 45 و400، ورواه شيخ الإسلام عبد الرزاق في مصنفه في الجزء الثالث صفحة 87، وسعيد بن منصور في سننه في الجزء الأول صفحة 41. والأثر رواه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء الرابع صفحة 38 و200، ورواه الإمام الدارقطني في السنن في الجزء الثالث صفحة 210. وقد ذكر الأثر الإمام السبلي في أتان المرجان صفحة 77، وذكره السيوطي في لقط المرجان صفحة 73. السيوطي في لقط المرجان صفحة 93، أما السبلي 77. لا إله إلا الله. وهذان الثاني الأخيران السبلي والسيوطي حجيا الأثر فقط إلى ابن أبي الدنيا، مع أنه في تلك الكتب كما وضحت لكم. وخلاصة الأثر عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو من الأنصار الأبرار رضي الله عنه أجمعين، أن رجلا من قومه من الأنصار خرج ليصلي العشاء في زمن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ففقد، خرج وما عاد إلى البيت، فقد قطع خبر. فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين فحدثته بذلك، زوج خرج ليصلي ففقد، ماذا تفعل؟ فأمرها أن تتربص 4 أيام، تنتظر 4 أيام، فتربصت، فأمرها أن تتزوج أي بعد أن تعتد، لأن امرأة المفقود سيأتينا إيضاح المدة التي تنتظرها إن شاء الله في ضمن مباحث الفرائض في إرث المفقود وتوزيع ماله. والإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا قسم المفقود إلى حالتين، مفقود يغلب على سفره السلامة انقطع خبره، والمخطوب يغلب على سفره الهلاك والعطف انقطع خبره. ومن القسم الثاني كما لو قتل في المعركة ولم نعلم هل قتل أو كسر، كما لو خرج ليصلي وفقد، إذا الآن ما كفى، إذا هل يرتيح أو ماذا طرأ عليه؟ عياذا بالله هذا يغلب عليه الهلاك. وأما لو سافر لتجارة لطالب علم انقطع خبره يغلب عليه السلامة، فهناك يقدر له موت أقرانه في البلد. فلو قدر أنه ذهب عمره 30 بل حتى موت أقرانه يصل إلى 90 نحكم بموته ثم تعتد زوجته بعد ذلك. وأما هنا فيما يغلب عليه الهلاك 4 سنين ثم يحكم بموته فتعتد الزوجة بعد ذلك ويصبح كأن زوجها مات، يموت حكما لا حقيقة، يحكم عليه بالموت. وبقية المذاهب يأتي تفصيل أقوالهم في هذه المسألة إن شاء الله. هذا القضاء ثابت عن عمر بإسناد صحيح، وقضى به خليفتان راشدان معه أولهما سيدنا عثمان وثانيهما سيدنا علي، فهو قضاء الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. قضاء الخليفتين الراشدين عثمان وعلي مسيرة النقل بين الفرائض، لأن هناك لا يوجد أحد خطأ، إنما قضاء امرأة المفقود، أن هنا في مفقود الخطف من قبل الجن كما ستسمعون، هذا قضى به سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله. فتربصت كل من تتزوج، أي بعد أن تربصت 4 سنين واعتدت بعد ذلك تزوجي بعد أن تعتدي، فتزوجت. ثم إن زوجها الأول قديم فجاء إلى بيته وإذ يوجد رجل آخر بدله مع زوجته، فارتفعوا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وعلى الصحابة أجمعين. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته. كيف أنت تغيب ما تبتل خبره؟ حقيقة الأمر عجيب. كان أعجب يعني إنسان حقيقة، أحيانا إنسان فلا يخبر أهله. مرة بعض الناس في بعض البلاد التقيت به يقول سافر زوجته ليس عندها علم، وبين البلدة التي هو فيها وفيه يعني يمكن تقول في الطائرة 6 ساعات أن ينقل أكثر. قال جئت ليس لزوجتي علم، قلت ورد أمرك عجيب حقيقة. قال حقيقة. هذا أول مرة أسمعه في حياتي، إنسان يخرج من بيته ولا يخرج زوجته مسافر ينقل أسبوع أو شهر أو العلم عند الله ولا يعلمه. أمر عجيب هذه أخوتي الكرام حقيقة. هذا الذي سيأتينا لم يعجبك هو أنت يعجبك، كنت تتصل بأنك توصل بعد ذلك. قال أنا في مكان كذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أمر عجيب. ومرة بعض الناس في منزل في بلاد الشام يقول خرجت لصلاة العصر وقابلت بعض الناس يذهبون إلى تركيا، ذهبت معهم. قلت يا أخي فوضى يا أهل أحمد ما لهم؟ فهم أنت بالله العظيم، فهم أنت بالله العظيم، وهم الآن كذلك. هذا سد الرحل من أقصى الدنيا إلى مكان كما قلت 10 ساعات في الطارق، والآن وليس لهم علم بالسفر. وهنا سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: أحدكم يغيب الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته. طيب ماذا يعني أن ينتظرونه إلى ما لا نهاية؟ قال الرجل: كان العذر يا أمير المؤمنين. قال: وما عذرك؟ قال: خرجت أصلي صلاة العشاء فسبتني الجن، سبوه يعني أخذوه واختطفوا. ماذا أعمل؟ سباني الجن. ما لك وسيلة للاتصال بالإنس على الإطلاق؟ لا بجودتي ولا بغيرها. فسبتني الجن فكنت فيهم زمانا طويلا. زادت على 4 سنين قطعة كما تقدم معنا، هي بعد فقد زوجها بفترة رفعت أمرها إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم حكم أن تتربص 4 سنين، بعد التربص أن تعتد، ثم إن شاءت أن تتزوج يعني إذا انتهى العدة تزوجت يعني مكثت 5 سنين 10 سنين العلم عند الله، ثم مكثت زمانا طويلا. قال: فغزاهم جن مؤمنون تقاتلوهم فظهر عليهم فأصابوا تبايا، فكنت في من أصابوا من هذا الفريق الجني المؤمنين، فصرت أيضا في سبي آخر. فقالوا: ما دينك أنت؟ قلت: ديني الإسلام، أنا مسلم. قالوا أنت على ديننا لا يحل لنا سباك. لا يجوز أن نسبيك، أنت مسلم لا يجوز أن نسبي المسلم. ثم قال أنت مخير، يجوز أن تقيم معنا ويجوز أن يعيدك إلى أهلك. ما يمكن حقيقة تريد أن يذهب إلى أهلك، انتهى الآن. لا إله إلا الله. فاخترت القصور أرجو أن يعيدوه إلى أهله وطنه. قال فأقبل معي بالليل بشر يحدثني، يظهرون صورة بشرهم معي بالليل يؤنسني. ففي الليل عندما لا يراهم أحد، وضمنها إعصار وهي الرياح الشديدة أتبعها، يتكسل جن بصورة ريح إنها قام في وراءه. في الليل بشر يحدثني وأحدثهم، وفي الليل وفي النهار إعصار ريح شديدة وأنا أتبعها. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه: فما كان طعامك؟ قلت: كل ما لم يذكر اسم الله عليه. ولعله هذا مع الجن الذين هم من الفريق الاول، يعني ما كنت تاكل معهم. ثم قال: والفيل ياكل هذين النمر ما لم يذكر اسم الله عليه. والفيل وهو حب معروف. لا اله الا الله، لا اله الا الله. حقيقه من جن من جن المصريين الذين يولعون بالفيل. لا اله الا الله. قال: فما كان شرابك؟ قلت: الجبت. قال الإمام ابن أثير في النهاية: الجبت هو ما لم يخمر من الشراب، يعني لا لم يغطى. كل شيء لم يغطى من الشراب تشرب منه الجن من شراب الإنس. قال: فخيره عمر رضي الله عنه بين المرأة وبين الصداقة، فاختار الصداقة. ورد في بعض الروايات أن الصداقة كان 4000 درهم، فأخذ 2000 من المرأة و2000 من زوجها الجدي، ووقعت مع زوجها الجدي. والقصة كما قلت يا إخوتي الكرام إسنادها صحيح وهي ثابتة. فهذا نوع من أنواع القطع وقع في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. وورد في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى هذا النوع من القطع. حديث رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء السادس صفحة 57 من المسند، ورواه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية على نبينا خير البرية صلوات الله وسلامه. وكتاب الشمائل للإمام الترمذي مجلد واحد صغير من حقل سنن الترمذي، في بعض الطبعات وفي بعض الطبع الآن المصرية لم يلحقوه. الشمائل ملحق به كتابان: العلل والشمائل. فهذا الشمائل في الطبعة التي طبعت في بلاد الشام موجود معه سنن الترمذي، الشمائل المحمدية على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو في وقت النبي في خلقه وخلقه. والإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس صفحة 47 عند باب نزاح النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الشمائل في بيان خلق النبي الطاهر الزكي وخلقه النبي العلي عليه الصلاة والسلام، قال مفيدا لهذا الكتاب للإمام الترمذي: صنف الناس في هذا، يعني في الشمائل النبوية المحمدية على نبينا صلوات الله وسلامه، قديما وحديثا، ومن أحسن ما جمع في ذلك، هذا كلام الإمام الكثير، الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، فإنه أجاد وأفاد. ثم قال الإمام الكثير: ونحن نولد عيون ما أورده في البداية والنهاية في قسم السيرة النبوية، ونزيد عليها أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. فالأثر في كتاب الشمائل المحمدية صفحة 28، ورواه الإمام أبو يعلى في مسنده، والبزار أيضا في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع صفحة 15، رجال أحمد، رجال المسند تقدم معنا أول من رواه في العدد إمام أحمد في المسند، رجال أحمد ثقات، وفي بعضهم كلام لا يقدح، وسيأتينا من المتكلم فيه إن شاء الله من رجال أحمد بعون الله. ورجال الطبراني إسناد آخر. رجال أحمد، رجال المسلم قدم معنا أول من رواه في العدد إمام أحمد المسلم، رجال أحمد ثقات، وفي بعضهم كلام لا يقبح، وسيأتينا من المتكلم فيه إن شاء الله من رجال أحمد بعون الله. ورجال الطبراني إسناد آخر في المعجم الأوسط فيه علي بن أبي ساوة وهو ضعيف، وعلي بن أبي سارة الشيباني ضعفه الإمام ابن حجر في تقريب التهذيب، ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا الإمام النسائي عليهم جميعا رحمة الله. أما أثر المسند وكما قلت غير معظم الطبراني الأوسط هكذا إسناد الشمائل يأتينا كما قال الإمام الهيثمي رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يقدح، والكلام كما سيأتينا في مجالد، مجالد لأنه من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يأتينا أن الإمام ابن كثير هذا في الإسناد الثاني استغرب هذا الحديث حديث واستنكره وقال في إسناده مجالد، يأتينا الكلام عليه إن شاء الله. إذن من طريق الطبراني في معجمه الأوسط في علي بن أبي سارة، وأما في الطريق الأخرى مجالد ابن سعيد سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. والأثر الذي سأذكره إخوتي الكرام عزاه الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة في صفحة 99 و100 إلى الترمذي في الثمري أي بعد النساء والسهر من جانبه، وهذا وهم ولا يوجد في جامع الترمذي من عيدة السماء، قال وهو في السماء من نبوية، وتبعه على ذلك في تمييز الطيب من الخبيث في صفحة 74 فقال رواه الترمذي في جامعه وفي السماء، لم يله الترمذي في السماء إنما رواه في السماء المحمدية على نبينا صلوات الله وسلامه. ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، وهذا أورده الإمام الترمذي باب ما جاء في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في الثمر أي بعد النساء، حدث نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أثرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. لذلك الناس يطلقون هذا على الحديث المكذوب وعلى ما يستملح ويستغرب من الأخبار كما حديث خرافة. وهذا الرجل الذي هم بني عذرة رأى فيهم الأعاجيب، وقبل بعثة نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام كانت الجن تسترق فمه، فكان هو على علم بما استرقوه مما سيقع، فلما أعادوه إلى قومه كان يخبر قومه بأنه يقع كذا وكذا فيقع، يقولون هذا حديث خرافة. يعني هذا الذي حدثنا به العذرين من بني عذرة الذي اسمه خرافة، بما أنه نبأ غريب عجيب مستملح، صار الناس يقولون عما يكذب حديث خرافة، وعما يستملح خليط خرافة، أما عما يكذب هذا خطأ. لكذا يعني هو الأصل خبر خرافة صحيح، لكن كما قلت الإنسان أحيانا يكذب بما لم يحق به علما وإنسانا حقيقة. ولذلك إحدى نساء النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قالت للنبي عليه الصلاة والسلام عندما حدث بما حدث به نساءه في السماء كأن هذا حديث خرافة، يعني تقصد أنه خبر عجيب غريب غير صحيح كأنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تدرون ما خرافة هذا الذي تناقل الناس خبره، تدرون من هو؟ فقلنا لا، فأخبرهن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجل من بني عذرة أسر في الجاهلية وبقي زمانا عند الجن ثم أعادوه، فكان يحدث قومه بما رأى فيه من أعاجيب فيقول الناس هذا حديث خرافة. وقد وضح هذا المعنى الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني صفحة 15 عند حرف الخاء راجعة للخرافة، فقال هو اسم رجل من عذرة خرافة، ليس من التخريف الهوس كالكلام الباطل، اسم رجل من عذرة استهوته الجن وأسروه، فبقي فيه زمانا ثم أعادوه، فكان يحدث قومه بما رأى فيه، فأدرى الناس هذا الكلام على كل ما يكذبونه من الأحاديث وعلى كل ما يستلح ويتعجب منه، فيقع حديث خرافة وهذا كأنه نبأ خرافة. وهذه المرأة التي هي أمنا رضي الله عنها وأرضاها من أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا عليه وصحبه صلوات الله وسلامه، قالت ما قالت كأنه حديث خرافة، لم تسلم في هذه الروايات، لكن في معجم الطبراني الأوثق السنية وأنها هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي راوية الحديث، وما أضافت هذا إلى نفسها في هذه الرواية. أما هناك وضح أن هذا حصل لكن معها في مكان خاص عندما كان في لحافها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذه رواية الطبراني في معجمه الأوثق عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام حدثها بحديث وهو معها في لحاف، فقالت لي أبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لولا أنك حدثتني بهذا لقلت إنه حديث خرافة. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرين ما حديث خرافة وما حديث خرافة؟ قالت الشيء إذا لم يقل قيل حديث خرافة، يعني شيء مكذوب، أنت لولا أنك حدثتني لقلت هذا الخبر هذا خبر خرافة. قال ما هو خبر خرافة؟ قال الشيء إذا لم يكن ما وقع الناس يقولون عنه إنه حديث خرافة. فقال عليه الصلاة والسلام إن أصدق الحديث حديث خرافة، يعني أصدق الكلام في الدلالة ومطابقة الواقع، فلا يقصد أنه يعني هو الكلام الحق الذي لا يوجد بعد ذلك حق غيره، إنما هو كلام الحق حديث يتناقله الناس وهو صدق. إن أصدق الحديث حديث خرافة وهو رجل من بني عذرة أثرته الجن فبقي فيهم زمانا، فكان يستمع منهم لا يسترقونه من السمع، وهم كانوا يخبرونه بما يسترقونه من السمع، فلما أعادوه إلى قومه خبر الناس بما سمع من الجن، فكان إذا وقع الأمر حسب ما أخبره به خرافة قالوا هذا حديث خرافة، في أمر مستملح عجيب غريب وليس هذا من الأسرار. الحديث كما قلت يعني في المسجد وغيره وفي الشمائل المحمدية على نبينا صلوات الله وسلامه، والإمام ابن كثير حكم على رجال المسند وهكذا رجال أيضا الترمذي في أن جميع الإسناد رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يقدحه مجاهد. وأما طريق معجم الطبران الأوسط فكما قلت فيه علي بن أبي سارة وهضائي. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أشار إلى الكلام على الرواية التي من طريق مجاهد في البداية والنهاية، في المكان الذي أشرت إليه في الجزء السادس صفحة 47 في مزاح نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، فقال كنت هو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة. وكنت وضحت قريبا في مباحث النبوة أن لفظ النكارة يطلق بمعنيه، يطلق على ما هو باطل شديد ضعف مشروك لا يعول عليه ولا يجوز الاحتجاج به، ويطلق على من فرد به راوي، وقد يكون صحيحا وحسنا أو ضعيفا، ولعل الإمام ابن كثير يقصد هذا، فكثيرا ما يطلق النكار على الشيء المستغرب في تفسيره وفي البداية والنهاية، العلم عند الله جل وعلا. قل هو من غرائب الأحاديث وفيه نكار. ثم قال ومجالد يتكلم فيه، فالله أعلم. نعم في مجالد كلام لكنه إن شاء الله في درجة القبول، وهنا عندنا طريقان من الحديث وليس كذلك، يتقوى كل منهما للآخر بإذن الله، والحديث لا ينزل عن درجة الحسن بعون الله. أما مجالد فهو مجالد بن سعيد أبو عمر الكوفي، قال عنه الحافظ ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره، وهو من رجال مسلم السنن الأربع وتوفي سنة 440 للهجرة. وقال الإمام الذهبي في الكافي في الجزء الثالث صفحة 600 ترجمته ضاعفه ابن معين، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال مرة إنه ثقة، وقال في المغني في الضعفاء روى له الإمام مسلم متابعة وهو مشهور صالح الحديث، مشهور صالح الحديث. على كل حال هو من رجال مسلم لكن روى له متابعة ومقرونة، وهو من رجال السنن الأربعة، وكما قلت يشهد له الرواية الثانية من طريق الطبراني في المعجم الأوسط على أن الإمام ابن كثير ما اعتبر الكلام في مجالب ضارا ومضاعفا للحديث، فقال رجال الثقات في بعضهم كلام لا يقبح، فكأنه لم يعتبر الكلام الذي في مجالب يؤثر على الإسلام، والعلم عند الله جل وعلا. هاتان القصتان، القصة الأولى وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، والقصة الثانية وقعت قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبرنا عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. القصة الأولى التي وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كما تقدم معنا، حكم عمر فيها بحكم ترتب عليها حكم في هذه الحياة، وهي اعتداد المرأة وفراقها بعد ذلك من زوجها ثم تزوجها ترتب على ذلك حكم، ثم أعيد بعد ذلك من أسر من قبل الجن. وأما هذه الآية وقعت قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبرنا بها من لا ينطق عن الهوى، وقد حصل مثل هذا في جاهلية أيضا ووقع، لكن من اختطف أعيد في الإسلام، اختطف في الجاهلية ثم أعيد في الإسلام. فذكر هذا الإمام السيوطي في لقب مرجان صفحة 95. لا إله إلا الله. وعزاه إلى كتاب الخرائطي في الهواتف، له كتاب الهواتف لا أقص عليه وليس عندي علم به، الهواتف للإمام الخرائطي، والأثر أورده من طريق السعدي عن النضر بن عمق الحارثي. وخلاصة الأثر يقول: كنا في الجاهلية إلى جانبنا غدير، غديرنا مستنقع حوضا من ماء يكون فيه الماء. يقول: فأرسلت ابنتي لصحفة لتأتينا بماء فأطفأت علينا، فطلبناها فأعيتنا، أخذت وعاء كبرا لتملأه ماء فذهبت إلى هذا الغدير وما رجعت، فاستبطأناها فأبطأت علينا فطلبناها فأعيتنا بحثنا عنها فلم نجدها. يقول: فوالله إني لذات ليلة جالس تعبا تحت مظلتي إذ طلع علي شبح، فلما دنني إذا هو ابنتي التي فقدت عندما ذهبت لتستقي من هذا الغدير من هذا الماء. فقلت: ابنتي؟ قالت: نعم ابنتك. قلت: أين كنت أي بنية؟ قالت: أرأيت ليلة بعثتني إلى الغدير أخذني جنا فاستطاره، غيبها وأخفاها عن أهلها فلم أزل عنده حتى وقع بينه وبين فريق من الجن حق، فأعطى الله عهدا هذا الجن الذي من الفريق الأول إن ظفر بهم أن يردني عليه، فظفر بهم فردني عليه. قال: فإذا هي قد سحب لونها وتمرق شعرها وذهب لحمها من شدة فزعها وخوفها وهمها. قال: فأقامت عندنا فصلحت حالها وانتعثت، فخطبها ابن عمها فزوجناها، وقد كان الجني جعل بينه وبينها أمرا علما، إذا أرادها غيره وطار عليها طار حدث عليها حادث أن تدخن له، أي تظهر شيئا يخرج بكاره. وفي رواية ثانية أورادها أن تولي أن تصبح، إذا أرادت شيء اعترضت شيء طرأ عليك مشكلة دخني وولي وأنا بعد ذلك أغيثك وأنصرك. قال: فناداه منادي لا إله إلا أنت دخل أو ليس كذلك. وإن ابن عمها ذاك بعد أن تزوج عاب عليها وقال لها جنية شيطانة ما أنت بإنسية، إن أنت من الجن أنت شيطانة لست بإنسية، يتكلم ولا لم قصتها وما طرأ عليها فدخن صوابها. لا إله إلا الله. فناداه مناد لزوجها ما لك ولهذه، لو كنت تقدمت إليك لبقأت عليك. تؤذيها لنا، وأنا لو كنت نهيتك قبل هذه المرة لبقأت عليك، لكن الآن انتبه بعد هذه المرة ما بقي تحذير آخر. لا إله إلا الله. رعيتها في الجاهلية بحبي، في الرواية الثانية بحسن، والآن من كرام أهل الجنة تظن أني متعالفهم، أنا أحبها وأهواها وأنا صاحب حسد، ما مددت يدي ولا سديت عليها، مجرد استأنس بها. هذه الجاهلية ما سديت عليها. وفي الإسلام بدين، الجاهلية أرعاها بحب وحسد، ولما أسلمت واهتديت خشيت الله تمنعني من الاعتداء عليها. لكن لما قاتلنا من قاتلناهم نذروا ثم صرم الله عليهم أن أعيدها إلى أهلها. وحسنا هو اغتصابها ظلم، لكن قد يقع المؤمن في معصية، يعني كم من أنت يعتدي على امرأة أحيانا وهو يعلم أن هذا غير محرم، هذا يقع. وهنا كذلك، لكن هنا الاعتداء في الخط فقط وما حصل زيادة. فقال له الرجل ألا تظهر لنا حتى نراك، ستكلمنا ولا نراك؟ فقال ليس ذلك لنا، إن أبانا وهو إبليس عجزي كما يقول علماؤنا أبو مرة كنيته، وهو لقب وكنية لإبليس عجزي يا أبو مرة واسمه إبليس. فقال له أبو مرة إن أبانا سأل لنا ثلاثا أن نرى ولا نرى، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، وأن نكون تحت أطباق السراء، نختفي عن الناس ونسكن في المغارات والجحور، وأن يعمر أحدنا حتى تبلغ ركبتاه حنكه. لا إله إلا الله. يعني غار يتقوى ومن شيخوخته حنكه يصل إلى ركبتيه، ثم يعود فتى، ثم يعود فتى شابا كما كان. فإنتنا يقولون هذا الوصف لا يكون لسائر الجن، يتقدم معنا أن الجن يموتون كما يموت بنو آدم. يقولون هذا يحصل لنوع من الجن وهو بكر بكرا، يعني إذا تزوج جني الجنية أول ولد منه هذا يعمر إلى ما شاء الله، فليس حاله كحال من بعده من إخوته. ذكره المكرا خانة تب حياته حتى تصيب ركبتاه حنكه، ثم بعد الهرم يعود صبيا وهكذا. فسأل أبونا وهو إبليس الله ثلاث أمور لنا، أن نرى ولا نرى، وأن نغيب تحت أطباق الثرى عندنا قدرة على ذلك، وأن يعمر أحدنا حتى تصيب ركبتاه حنكه ثم يعود كما كان فتى. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هذه القصة أوردها وعلق عليها بعد ذلك بأمور بقرابة الصفحتين من طريقين، نقلا عن كتاب الهواتف للإمام الخرائطي، وما أستطيع أن أتكلم على سندها، إنما أقول من طريق الشعبي عن النضر بن عمرو الحارثي، فالإسناد ليس أمامي أتكلم عليه، لكن وقوعها ممكن. وتقدم ما يشهد لها في الجملة من قصة خرافة وأخبرنا عنه من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ومن قصة عبد الرحمن بن أبي ليلى في الصحابي الذي فقد أو لعله من التابعين ليلا عند رب العالمين في زمن سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين، فقد واعتدت زوجته ثم تزوجت بعد أن أثره الجن، هذا ثابت. فإذا وقوعه ثابت في الجملة، لكن هذه الحادثة ما درجتها حقيقة ما أعلم، وهذا الأمر كان فيما يظهر العلم عند الله معلوما عند الصحابة، ومركوزا عنده. والحديث الذي معنا وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لا تستنجوا للعظم ولا للروث فانه زاد اخوانكم من الدين. كنت ذكرت لكم ان روايته المطوله في سنن الترمذي في كتاب التفسير من تفسير سوره الاحقاف، ورواه هكذا الامام احمد ايضا في مسند المطوله، والامام مسلم في صحيحه ومعروف بشرح الامام النووي في الجزء الرابع صفحه 66 و100. وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما خرج الى شعاب مكه ليقابل الجن وفقده الصحابه ظنوا انه استطيره او السنه، والاستطاره هي من انهم قاربوا الجن واخفوه عن الصحابه الكرام، هذا كان معلوما عند الصحابه، اي الفيل قتل هيله وهو خفيه وسرا. ولفظ صحيح مسلم: لا اله الا الله عن عامر وهو الشعبي رضي الله عنه اجمعين قال: سالت علقمه هل كان ابن مسعود رضي الله عنه اجمعين شهد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ليله الجن؟ قال: فقال علقمه: انا سالت ابن مسعود فقلت: هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن؟ قال: لا. وهذا كما سأتينا، قلت سأبين أن بعضهم شهد بعضهم لم يشهد، لكن الوقائع تعددت، ففي بعض المواقع شاهدوا وفي بعض المواقع لم يشهدوا. ولكننا كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير، أي صارت به الجن وأخذوه وخطفوه، أو الفيل قتل ليلة وخفية وسرا. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل سراع. قال: فقلنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وهذا في حق المؤمنين جن كما تقدم معنا جمعا بين انه اعطاهم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه. يقع في ايديكم اوثر ما يكون لحما، وكل بعره علف لدواربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم. اذا هذا كان معلوما كما قلت عند الصحابه الكرام. خلاصه الكلام اخوه الكرام أن الغسال مما يقتل في الصرع الخطف، أن يختطف الجني الإنسي وأن يغيره عن أعين الإنس بحيث تنقطع خبره ولا يعلم أنه قد يعيدونه قد يموت عندهم. نسأل الله أن يحفظنا من شر كل ذي شر، وأن لا يجعل للإنس ولا للجن علينا سبيلا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والأمر الثالث وهو أصنع من الأمرين المتقدمين من الصرع ومن الخطف هنا قتل يقع على الإنسان لواسطة الجن لواسطة الجان، لكن إذا وقع هذا على المؤمنين فهو رحمة فتكفير لذنوبهم وخطاياهم، وإذا وقع على الكفار فهو رجس ورد وعذاب كما وضح لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أحيانا يتسلط الجن على الإنس فيترتب على هذا التسلط القتل عن طريق وخز الجني للإنسي، والوخز هو الضرب الخفي الذي لا يظهر له أثر عليه، إنه ضرب من الداخل، كما أن الطعن الخفي هذا طعن على الظاهر بدأ يمتد أثره بعد ذلك إلى الباطن في نفس الإنسان، هناك طعن أطالة في الباطن يمتد أثره إلى الظاهر في يوم الإنسان. وهذا عن تاريخ الطاعون، وهو بسبب وخز الجن كما بين لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وأمر الطاعون إخوتي الكرام تتكلم عليه بين غيره أربعة مباحث لعلني أنهي الكلام عليها في تعريفه وحال الطاعون، والثاني في فضل من يصاب بالطاعون، الأمر الثالث في بيان يعني حال الإنسان إذا وجد في مكان انتشر فيه الطاعون، أو ما موقف الناس نحو الطاعون إذا كان في ذلك البلد أو لم يكن فيه. على كل حال هذه المباحث تأتينا متتابعة إن شاء الله ضمن مبحث الطاعون، وهو كما قلت طعن ووخز من الجن للجن. الطاعون كما قال علماء اللغة وزنه فاعول من الطعن. قال إنتنا عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام بسبب وخز الجان. الطاعون فاعول من الطعن يدل على موت عام يقع في بني الإنسان بسبب طعن الجان. يقال طعن فهو مطعون وطعين، وإذا طعن بالرمح فيقال مطعون ولا يقال طعين. طعن إذا أخذه الجن مطعون طعين، وإذا طعن بالرمح يقال مطعون ولا يقال طعين. إذن هذا المعنى الأول الذي يطلق عليه الطاعون. ويطلق الطاعون توسعا في استعمال اللغة على الوباء، وهو المرض العام الذي يقع بعموم الأمراض، أي مرض كان الناشئة عن فساد الهواء. إذن هناك كما تقدم معنا لا إله إلا الله موت عام يقع في الإنسان بسبب وخز الجان، وأن هنا بسبب فساد الهواء والعفونة. وعليه كما قال أئمتنا كل طاعون فهو وباء ووجع ومرض. كل طاعون وخز من الجن وباء ووجع ومرض، ولا عكس، فليس كل وباء يعتبر طاعونا بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه. وعليه الطاعون يعني موت عام يقع في الإنسان بسبب وخز الجان. قد يموت أحيانا في اليوم الواحد ليس ألف، مئات الألوف كما سيأتينا في الطواعين التي وقعت، وهذا كله استنصار من الجن على الإنس. يأتينا سبب هذا إن شاء الله تقريره بالأدلة الثابتة بعون الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في زاد المعاد في هدي نبينا خير العباد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، في الجزء الرابع صفحة 36 في ضبط الطاعون للتعريف الشرعي، قال: الطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور. أحدها هذا الأثر الظاهر وهو الذي ذكره الأطباء، فيأتينا أثر الطاعون وهي انتفاخ يكون في الإنسان غدة تأخذه في رقبته تحت آباقه في مرافق جسده، أي مرق منها في أسفل البطن، أحيانا يكون تحت الركبتين فيخرج من منتفخا. أسمعه كما قال المتن الأسود: وقل أن يشفى من يصاب منه، ثم بعد ذلك أنواع وأنواع. إذا انتفاخ غدة كغدة البعير كما سيأتينا تخرج صغيرة ثم تنتفخ، وإذا كما قلت كانت باللون الأسود لعله لا تمتد به حياة ثلاثة أيام. قد يكون في اليوم الأول يصاب ويموت. طاعون طعن خرج من الجن في باطن الإنسان فترتب عليه هذا الأثر الظاهر. فالأطباء قالوا الطاعون إذا البشرات غدد تخرج في البدن، في بدن الإنسان، في بدن المصاب. الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول الطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور. أولها الأثر الظاهر، وتأتيها أعراض الطاعون بإذن الله حسب ما وصف نبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والثاني الموت الحادث عنه، قال له الطاعون، وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله الطاعون شهادة لكل مسلم، وسيأتينا هذا عند قبل من يصاب بالطاعون والحديث صحيح. والثالث السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه بقية رجل أرسل على بني إسرائيل ورد فيه أنه وقت الجن وجاء أنه دعوة نبي. إذن هذه الأمور الثلاثة، لا إله إلا الله الذي ذكرها في الأمر الثالث أنه السبب الفاعل لهذا الداء، بقية رد ارسل على بني إسرائيل وليس كذلك، واخذ الجن دعوة نبي، الأمران المتقدمان واضحان، آثار ظاهرة ويترتب عليها موت. لكن يطلق الطاعون على السبب الفاعل لهذه الأشياء، السبب الفاعل ما هو؟ واخذ الجن. السبب الفاعل لذلك بقية رجز وعذاب ترسل على الأمم السابقة ومنهم بني إسرائيل. الأمر السبب الثالث وهو الأمر الباعث عليه دعوة النبي، يأتينا أن نبينا عليه الصلاة والسلام سأل الله هذا لأمته لما يحصل له فيه من تطهير، يأتينا ذكر هذه الأحاديث الصحيحة إن شاء الله. إذا أثر ظاهر غدا موت، دعنا من هذين فأمرهما واضح. الأمر الثالث في ثلاثة أمور، واخذ الجن رجز أرسل على بني إسرائيل هذا بقيته، لكن أولئك لهم رجز وعذاب ولنا قهرة وشهادة ودعوة النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أما الأمر الأول وهو أنه واخذ الجن فهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. الرواية الأولى من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ثبت هذا في المسند مسلم الإمام أحمد، من ظروف شيء في الجزء الرابع من المسند صفحة 95 و300 وصفحة 13 و400 وصفحة 17 و400، ورواه البزار في مسنده السنة في كشف الأسفار في الجزء الثالث صفحة 95 و300، ورواه الإمام أبو يعلى والطبراني في معاجمه الثلاثة الصغير والأوسط والكبير كما في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 210 و300. قال الإمام الهيثمي في المجمع، في الجزء الثاني من المجمع وليس كذلك، أسانيد رجال بعضها رجال الصحيح، رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في معاجمه الثلاثة أسانيد بعضها رجالها رجال الصحيح. ولكن رواه أبو داود الطيالسي في مسنده كما في منحة المعبور في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود في الجزء الأول صفحة 48 و200، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة 50، وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. وقد رواه الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب الطواعين كما في صفحة 60 و100 في أتان المرجان للإمام الشبلي. والحديث إخوة الكرام صححه الهيثمي والحافظ وأقره الذهبي ونص شيخ الإسلام عليه جميعا رحمة الله الحافظ بن حجر في الفتح في الجزء العاشر صفحة 280 و100 أنه حديث صحيح، وقال صححه ابن خزيمة والحافظ. ثم قال في نهاية كلامه وهذا حديث محكم له بالصحة لتعدد طرقه، ولفظ الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثناء أمتي بالطعن والطاعون. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال واخذوا أعدائكم من الجن. وفي كل شهادة، أي من قتل مطعونا بالرمح شهيد، ومن قتل طعينا بسبب وخز الجن فهو شهيد. وفي كل شهادة سيأتينا أن جروح المطعون تبعث يوم القيامة كجروح الشهيد تماما، له حكم الشهادة. فإذا وفي كل شهادة، اختصي الكرام لفظ الحديث كما ذكرت واخذوا أعدائكم، واخذوا أعدائكم. الإمام الشبلي في آتان المرجان صفحة 16 و100 قال الحديث رواه الإمام أحمد بلفظ واخذوا إخوانكم من الجن، ثم قال ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ واحفظوا أعدائكم منه، ثم جمع بين الروايتين لجمع غير مقبول، والرواية ليست ثابتة كما تأتينا، والجمع دائما فرع الثبوت، فإذا ما ثبتت فيه تجمع، ثم هذا الجمع غير مقبول فاستنى ما ذكر. قال ولا تنافي بين اللفظين، هذا كلام الإمام الشبلي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ولا تنافي بين اللفظين، لأن أنه يقول إخوانكم هنا أعدائكم، قال لأن الأخوة في الدين لا تنافي العداوة. كيف لا تنافي العداوة؟ إخوان لنا ثم يعادوننا، هذا لا يصلح أبدا، لا إله إلا الله. قال لأن عداوة الجن والإنس بالطبع، وحتى عداوة الإنس لبعضهم إذا يتعادون، واضح هذا؟ من أجل الدنيا، ليس موضوع الآن يعني طبع أو كذا، موضوع عندنا فرع يتحكم في تصرفاتنا. الجني المؤمن لا يؤذي، والإنسي المؤمن لا يؤذي، أما أنه يعني مؤمن من الجن ثم يأتي وهمته وهمه أن يطعن أولياء الله أن يقتلهم، هذا لا يمكن، واضح هذا. فيقول هنا لأن العداوة موجودة بالطبع، قال عداوة الجن والإنس بالطبع، وإن كان مؤمنين فالعداوة موجودة، هذا الجن غير مسلم، وإخواننا من المؤمنين من الجن يدفعون عنا، عادية العتاة من الجن كما يدفع عنا المؤمنون من الإنس عادية واعتداء الكفار من الإنس. أما أنه لا يعني مؤمنون من الجن لكن ينظرون ما في وسعهم لقتلنا لأنه بيننا وبينهم عداوة بالطبع، مثلا من بعد. ومع أن الجمع كما قلت غير مقبول، هذا اللفظ لم يثبت عن نبينا الرسول على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء العاشر صفحة 280، في الجزء العاشر من الفتح صفحة 280 تحت عنوان تنبيه، يقع في الألسنة أي على ألسنة الناس، وهو في النهاية لمن في الإمام الدين الأسير النهاية في غريب الحديث، وهو من أحسن ما كتب في غريب الحديث في 5 مجلدات، وهو في النهاية لابن الأسير تبعا لغريب الهروي، الغريب الإمام الهروي أيضا يقول هذا، فابن الأسير يتبع الإمام الهروي في غريب الحديث بلفظ وقض إخوانكم، ولم أره بلفظ إخوانكم بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة، لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة، وقد عزاه بعض من مسند أحمد كما فعل السبيل، وإن حدثت لكم مكان الحديث لتتحقق منه في المسند في 3 أماكن، وقد عزاه بعض من مسند أحمد أو الطبراني أو كتاب الطواهيم لابن أبي الدنيا، ولا وجود لذلك في واحد منها والله أعلم، لا يوجد هذا الحديث بلفظ واخذوا إخوانكم، إنما واخذوا أعدائكم. والإمام السيوطي في لفظ المرجان صفحة 97 تعرض لهذه اللفظة، فقال قال المؤلف من هو السبلي لأنه لخص كتابه في لفظ المرجان، ولفظ أحمد واخذوا إخوانكم، قلت هو السيوطي لا والله ما هو لفظ أحمد ولا غيره، قال هذا الإمام أحمد لا رأى في المسند ولا غيره. قال الحافظ ابن حجر في كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون، فما عندي علم عن هذا الكتاب عن قبل أم لا، حقيقة ما أعلمه كتاب فيه بذل الماعون في فضل الطاعون، وألف عليه الإمام السيوطي كتابا سماه ما رواه الواعون في فضل الطاعون، أما هنا بذل الماعون في فضل الطاعون، ينقل السيوطي عن الإمام ابن حجر عليه الجميع رحمة الله عن بذل الماعون، وكلامه نقلته أنا من الفتح أغنينا عن هذا الكتاب، لكن في هذه الجزئية يعني أما لا غنى لنا عنه. يقول وقع في عبارة جمع من العلماء واخذ بلفظ إخوانكم من الجن، ولا يعرف ولا يوجد في شيء من طرق الحديث بعد التتبع الطويل البالغ، لا في الكتب المشهورة ولا في الأجزاء المنثورة، كما
في فتح الباري تماما كما نقلت لكم العلم عند الله جل وعلا.
الشاهد هنا واخذ اعدائكم من الجنه في كل شهاده. والوخذ هو الضرب الخفي الباطن الذي لا يظهر له اثر على الله، انما باطن واخذ خفي ضرب للقلب من داخل، كما ان الطعن بالرمح ضرب للبدن من بعد. واخذ اعدائكم من الجن والطعن واخذ اعدائكم من الانس وفي كل شهاده لا اله الا الله. وهذا الحديث اخوتي الكرام كما قلت صحيح، قد صححه عددا من ائمتنا وروي له شواهد. الشاهد الاول من روايه ابي برده ابن قيس، وهو اخ في ابي موسى الاشعري، عبد الله بن قيس وابو برده ابن قيس رضي الله عنهم اجمعين. روايته في المسلم في الجزء الرابع صفحه 38 و200، ورواه الامام الحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحه 290، وقال اسناده صحيح واقره عليه الذهبي. والحديث في معجم الطبراني الكبير كما في المجمع في الجزء الثاني صفحه 210 و300، وقال الامام الهيثمي رجاله ثقات. ولفظ الحديث كما قلت من روايه ابي برده الاشعري رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل ثناء امتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون. اللهم اجعل ثناء امتي قتلا في سبيلك بالطعن، وهو الاستشهاد في سبيل الله، والطاعون للطعن والطاعون. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء العاشر صفحه 280 و100، رواه الامام احمد في مسنده كما ذكرت وصححه الحاكم واقره على ذلك. الحديث ايضا صحيح. الروايه الثالثه روايه ام عائشه رضي الله عنها وارضاها، تشهد لروايه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اجمعين، هي في المسند ايضا الجزء السادس صفحه 33 و145 و200 من مسند ام عائشه رضي الله عنها وارضاها. الحديث رواه الطبراني في مجله الأوسط وأبو يعلى في مسنده، كما في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 15 و300، ورواه البزار كما في كشف الأسفار في الجزء الثالث صفحة 96 و300. قال الإمام الهيثمي في المجمع: رجال أحمد ثقات، وبقية الأسانيد كتاب. رجال أحمد ثقات وبقية الأسانيد كتاب. قلنا في الجزء الثاني من المجمع على استقبال صفحة 15 و300، باب في الطاعون. والثابت فيه والفار من أول حديث في هذا الباب عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. المقيم بها عندما ينتشر هذا المرض في بلد ويقيم في هذه البلدة لهذه القرية كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. وهذا اخوتي الكرام الذي يفر من الزحف في قتال الاعداء، وسياتينا لا يجوز للانسان ان يفر ان يخرج لعده امور، لانه اذا حصل قتال بين الانس والانس لا يجوز لاحد من الانس ان يفر، لان الفرار هذا عدا عن كونه يعني فيه المذلة والعار، عدا إذا فر القوي سوف تكون حال الضعيف، أنت أسلمت الضعيف بعد ذلك إلى العدو يقتله، إن الجيش تقوى ببعضه، فافرض أن بعضهم عنده قوة وجلد وهرب، أيوة لما يفتتك الضعيف بعد ذلك المعركة؟ يمثل به يقتل؟ أصبر، كي كتب الله لك الشهادة فهنيئا لك، وإذا كتب لك بالنصر فهي أيضا إحدى الختمين. أما أن تشرب وهنا كذلك من جملة الحكم كما تأتينا عدة حكم لا يجوز الإنسان أن يفر من بلد التي ينتشر فيها الطاعون، أولها من أجل أنه إذا فر كل من لم يفر من جملة الحكم كما سيأتينا. فهؤلاء الذين أصيبوا كم الذي سيقوم عليهم؟ كم الذي سيترب عليهم؟ كم الذي سيواسيهم؟ يعني تخلو البلدة وتخلى ولا يكون فيها أحد إلا هؤلاء المصابين، هذا لا يصح. إن